أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في النجاسات. قال قدس سره: والنجاسة عشرة، فعد مجموعة من النجاسات إلى أن وصل بنا الكلام إلى المسكر والفقاع، فتكلمنا عنهما ووصل الكلام بالتحديد إلى قوله، قول الشهيد الثاني: ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي. المصنف آخر ما ذكر من النجاسات ذكر المسكر ثم ذكر الفقاع، أما العصير العنبي فقال الشهيد الثاني مستشكلا ومسجلا إشكالا على الشهيد الأول أنك لم تذكر العصير العنبي أنه من النجاسات. عليكم السلام. تفضل شيخ. والحال أنك عندما ذكرت المطهرات ذكرت أن من المطهرات ذهاب ثلثي العصير العنبي، فإذا كان من المطهرات ذهاب ثلثي العصير العنبي، فإذا لم يذهب ثلثاه فلا بد أن يحكم بنا بنجاسته. فلماذا ذكرت من المطهرات ذهاب الثلثين هناك، إلا أن هنا عندما عددت النجاسات لم تذكر العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه؟ صبحكم الله بالخير شيخ علي. هذا ما سجله الشهيد الثاني على الشهيد الأول بقوله: ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا. قبل أن نكمل لابد أن نقف عند عبارة إذا غلا واشتد. اختلف العلماء فيما بينهم أن العصير العنبي هل يحرم عند غليانه وعدم ذهاب الثلثين، أم يحرم عند غليانه واشتداده معا؟ وبعبارة أخرى اتفق العلماء، التفت، اتفق العلماء على أن العصير العنبي يحرم شربه إذا غلا واختلفوا في الاشتداد وعدمه. أما في نجاسته هنا الكلام كل الكلام، منهم من قال أنه يحرم وينجس أيضا، ومنهم من قال أنه يحرم ولا ينجس. فلذلك عبر الشهيد الثاني بما ذهب إليه جمع من العلماء أن العصير العنبي لا يصبح محرم أو على قول ونجس إلا إذا حصل هناك صفتان لا صفة واحدة. لذلك إذا رجعت الآن كلام المعاصرين في مناهجهم منهاج الصالحين وغيره لم يأخذ أحد الاشتداد، اقتصروا هلأ في منهاج الصالحين سيد الثاني وغير الثاني على الغليان إذا غلى، أما هنا ظاهر العبارة لابد أن يتحقق كلا الصفتين الغليان والاجتداد، يعني يصبح هناك فيه الثقل وكثافة في هذا المرق وهذا السائل. لذلك إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، لذلك إذا غلا واشتد حط إشارة أنه هذا موضع خلاف، منهم من اكتفى بالغليان، ومنهم من شرط الغليان زائد الاشتداد، ومنهم من قال كما عبر هنا أن العلامة اكتفى، العلامة اكتفى في القواعد بأحدهما. بماذا يعني؟ يعني سواء كان غلا أو اشتد فيكفي أحدهما في المقام. هذه انتهينا منها. الآن نرجع إلى العبارة من جديد لنقرأ بهذه الطريقة. ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، لماذا لم يذكر؟ قال لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكر والبيان. يعني لماذا لم يذكر المصنف هنا أن العصير العنبي إذا غلا واشتد يصبح من النجاسات؟ لعدم وقوفه على دليل يثبت من خلاله نجاسة العصير العنبي إذا غلا واشتد. ماذا قال في الذكرى؟ هذه عبارته. قال في الذكرى شهيد الأول ولا نص على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا. منتف هنا أين هنا؟ يعني في العصير العنبي، يعني العصير العنبي لم يقل أحد بإسكاره. التفت، لابد أن تفرق بين أمرين. الأمر الأول، لا بأس بالشيخ محمد أشعل الإنارة جزاك الله خير، اللهم صل على محمد وآل محمد. لابد هنا أن نميز بين أمرين، بين الإسكار وما بين الحرمة وإن لم يكن مسكرا. إذا تراجع كلمات العلماء لا تجد أن أحدا من العلماء قال أن العصير العنبي إذا غلى يصبح مسكر، لم يقل أحد. راجع أن العصير العنبي إذا غلى واشتد يصبح مسكر. نعم في بعض الكلمات للسيد السيستاني ذكر في آخر مسألته أنه إذا كان مسكر ساعة إذن لا يطهر إلا أن يتحول إلى خل وما شاكل، يعني بالانقلاب. ولكن نحن نقول عند الغليان والاشتداد علة الحرمة أو علة النجاسة، إن قلنا بالنجاسة ليس الإسكار وإنما الدليل الخاص. يعني لم نقل بحرمة العصير العنبي عند الغليان أو بنجاسته عند الغليان لأنه مسكر، لا، لأن الدليل الخاص قام على ذلك. واضح النكتة؟ فلذلك قال الشهيد في الذكرى، هذه المقدمة توضح كلام الذكرى شهيد الأول. ماذا قال في الذكرى؟ ولا نص على نجاسة غير المسكر. يعني ثبت النص على نجاسة المسكر عنده، عند صاحب الذكرى، يعني الشهيد الأول. قال أما هل يوجد نص على نجاسة غير المسكر؟ قال لا يوجد نص على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا، يعني الإسكار منتف في العصير العنبي إذا غلا واشتد. فإذا كان الإسكار منتف في العصير العنبي إذا غلا واشتد، وقلنا أن الإسكار ثبتت نجاسته والعصير العنبي لم يثبت إسكاره، فالعصير العنبي ليس بنجس. واضح كلامه في الذكرى ما يريد أن يقول. فلذلك قال كما اعترف به في الذكرى. كيف اعترف؟ اعترف أنه لا يوجد نص على نجاسة غير المسكر، والعصير العنبي من غير المسكر فلا يوجد نص على نجاسته. واضح كيف صار التعبير؟ يعني إذا راجعت في الذكرى فلا بد أن تفهم قوله بهذا البيان. جيد، هذا الإشكال. قال ماذا قلت؟ أنت قلت اعترفت بعدم وجود نص على نجاسة العصير العنبي. جيد، قبلنا ذلك، ولكن ماذا تقول فيما يأتي؟ قال له ولكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يعني أنه ما سيأتي يدل على حكمه بتنجسه. فإذا ما هو فتفريع؟ إذا إشكال عليك، فلا عذر في تركه. يعني أنت غير معذور في تركك أن تذكره في النجاسات، مع أنك ذكرت أنه إذا ذهب ثلثاه يكون مطهر. إذن العكس، أنه إذا لم يذهب الثلثان يكون نجس، فلا عذر في تركه. هذا إشكال الشهيد الثاني على الأول. واضح؟ وإلا لو لم تكن تركته هنا يا شهيد الأول تركته هنا، يعني تقول بي أنه طاهر. إذا كنت تقول بأنه طاهر فما معنى ما سيأتي أنك تقول مع ذهاب الثلثين يطهر، تطهر الطاهر؟ فلا بد أن نحكم بنجاسته. إذا كان كذلك لماذا لم تذكره؟ إن قلت ها التفت هذه وكونه في حكم المسكر، هذه دعها ضمن عبارة أو اجعلها ضمن عبارة إن قلت. عليكم السلام ورحمة الله. إن أراد الشهيد الأول أن يدافع عن نفسه بقوله إن قلت، هو في حكم المسكر، وأنا ذكرت أن المسكر نجس، فلماذا أقول المسكر من النجاسة ثم أقول عصير العنب من النجاسات؟ لا، بكلمتي شهد الأول يقول المسكر فدخل هو أحد أفراد المسكر وهو نجس. إن قلت هذا قلت وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض الكتب في الدروس مثلا لا يقتضي دخوله فيه، يعني دخول العصير في المسكر حيث يطلق. ماذا يريد من هذه العبارة؟ هاتان عبارتان جميلتان، يريد أن يقول هكذا: العصير العنبي ليس بمسكر كما أنا أسلفت، لكن هو في حكم المسكر. في حكم المسكر من أي جهة؟ من جهة النجاسة. إن قلت أنني أدخلت العصير العنبي بقولي سابقا والمسكر من النجاسات، نقول عند إطلاق المسكر لا يدخل فيه العصير لأنه بحكمه. نعم، متى يدخل؟ إن قلت المسكر وما يلحق به، أو المسكر وما بحكمه. إن قلت فيما سبق المسكر وما بحكمه من النجاسات، بكلمة وما بحكمه أو ما يلحق به يدخل العصير العنبي. أما عند الإطلاق من دون عبارة ما يلحق به أو ما بحكمه، يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال نقرأ العبارة من جديد. ماذا قال؟ وكونه في حكم المسكر، يعني من جهة النجاسة، كما ذكره في بعض كتبه، قال في الدروس المسكر وما بحكمه، لا يقتضي دخول العصير في المسكر حيث يطلق، يعني إذا أطلقنا عبارة المسكر لا يدخل العصير العنبي فيه إلا بعبارة وما يلحق أو ما بحكمه. فلا تستطيع أن تقول أنا أستطيع أن أدخله في كلمة المسكر مع الإطلاق، لا يدخل. ثم تابع وقال يذكرنا، قال: وإن دخل العصير، مباشرة أنا أرجع الضمائر، وإن دخل العصير العنبي في حكم المسكر حيث يذكر. حيث يذكر ماذا؟ يعني إذا قيل المسكر وما بحكمه أو وما يلحق به. يعني بعبارة أخرى هاتان العبارتان على مستوى التلخيص، هذه هي النتيجة. العبارة الأولى عند الإطلاق لا يدخل العصير العنبي، العبارة الثانية إن قلنا أن المسكر وما يلحق به فيدخل أو لا يدخل؟ يدخل ساعة. إذا بدأ قال عند الإطلاق لا يدخل، وإن كان يدخل عندما يذكر، كيف يذكر؟ بكلمة الحكم أو الإلحاق. هذا اللي بدي أقوله يا بس. انتهينا من تعداد النجاسات العشرة. الآن ما هي حكمها وما هو حكمها؟ هذه النجاسات ما هو حكمها؟ قال: وهذه النجاسات العشرة يجب إزالتها، يعني تطهيرها. لماذا؟ إما أن يكون وجوب التطهير غيري، وإما أن يكون نفسي. التفت، هلا مش حتشوفك عبارة نفسي وغيري، بس هلا أبشر لك كيف كسر التقسيم عند الشهيد الثاني. أنت متى يجب عليك أن تطهر يدك من النجاسة؟ إذا أردت أن تصلي. أما الآن أنت لا يوجد وقت صلاة، يدك نجسة، هل يوجد خطاب يجب عليك أن تطهر؟ لا يجب عليك التطهير. وجوب تطهير اليد من النجاسة البدن أو اللباس فيما يشترط في صحته الطهارة كالصلاة وما سيأتي، صح أم لا؟ جيد. فلذلك قال: وهذه النجاسات يجب إزالتها غيرية لأجل الصلاة. عن ماذا؟ إذا كانت في الثوب والبدن، وكلنا يعلم يشترط شروط صحة الصلاة في المنهاج أنه أن يكون البدن واللباس كل منهما طاهر. ثم قال بعد ومسجد الجبهة. نحن نقول نعم هناك مساجد سبعة، المساجد الستة غير مسجد الجبهة حتى ولو كانت متنجسة ولكن تكون جافة هي والعضو الذي يباشرها، هل يضر بصحة الصلاة؟ لا يضر بصحة الصلاة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، إلا مسجد الجبهة يشترط أن يكون طاهر وإن كان جافا. واضح؟ يعني أنا ماذا متى يشترط أن أطهر مسجد الجبهة؟ إذا أردت أن أصلي، يعني غيري أيضا ليس نفسي، تابع معي الآن. وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، هل يجوز أكل النجاسة؟ ها؟ إذا يوجد الآن آنية تريد أن تأكل أو تشرب منها وهي متنجسة، يجب أن أطهرها أم لا يجب؟
يجب
لنفسها أو لغيرها، فلتبقى سنة الآن من دون تطهير ولا أريد أن أستخدمها، يجب؟ لا يجب. متى يجب؟ لأجل استخدامها في مأكول أو مشروب. واضح إن شاء الله؟ هذا يسمى وجوب غيري، بدأ بالوجوب النفسي. متى بقى وجوب نفسي؟ هذا التعبير. وعن المساجد، هذا وجوب نفسي، يعني جنابك إذا تنجس المسجد يجب أن تطهره، تريد أن تصلي أو لم ترد أن تصلي، فهذا وجوب نفسي، يجب تطهير المسجد، وبعبارة أخرى يجب المحافظة على طهارة المسجد مطلقا، أردت أن تصلي أو لم ترد. كذلك الضرائح المقدسة، وكذلك المسائل الكتب المشرفة القرآن الكريم. التفت هنا شوي، من نوسع شوي البحث، بيتحمل الوضع صح، جيين بهمة عالية إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. المساجد المشرفة ماذا قال هو؟ من نرجع لعبارة الشهيد الأول، التفت حور على رواء، قال وهذه يعني النجاسات يجب إزالتها، يعني يجب التطهير منها عن الثوب والبدن، صح؟ انتهى. ثم قال وعفي عن كذا. ماذا أضاف الشهيد الثاني؟ قال ويجب مسجد الجبهة، ويجب الأواني، ويجب تطهير المساجد إذا تنجست، وتطهير الضرائح المقدسة، وتطهير المصاحف المشرفة. إذا رجعت إلى الدليل، من حقك أن تسأل في هذه المرحلة لمعة بعد، ما هو الدليل على أنه يجب تطهير المسجد؟ ما هو الدليل؟ ادعي في المقام أنه يوجد نبوي كدليل لهذه المسألة. ما هو النبوي؟ جنبوا مساجدكم النجاسة. عندما نقول نبوي يعني رواية من أهل الخلاف عن النبي الأعظم، أهل الخلاف ذكروها كما هنا خرجت. طبعا عندما نقول نبوي عادة هذا التعبير مشعر بماذا؟ بالتضعيف، أنه منقول عن طرق أهل الخلاف، وإن ذكر هنا في حسب التخريج صاحب الوسائل، ولكن على المستوى السندية فهو ساقط عن الاعتبار. عندما يعبر دائما نبوي أو روية عادة مشعر هذا التعبير بالتضعيف. سؤال، هذا فكروا فيه لبعدين، فكروا في ذلك إلى ما شاء الله، هل يوجد ملازمة بين النهي عن التنجيس وبين وجوب التطهير؟ كيف يعني؟ التفت، إذا قلت للشيخ أنا لا تنجس المسجد، هل يلزم ذلك إذا نجسه الشيخ علي يجب أن أطهره؟
لا.
واضح السؤال؟ السؤال هو إذا ورد نهي عن التنجيس هل يلزم منه وجوب التطهير؟ فلنفرض أنه قال للشارع المقدس جنبوا مساجدكم النجاسة، يعني لا تنجسوا المساجد. سؤال، لو أتى شخص أجنبي نجس المسجد، هل من عبارة جنبوا المساجد النجاسة نفهم أننا إذا تنجست يجب أن نطهرها؟ ما هو رأيكم؟ هذا إن شاء الله يمر معكم في الأصول مفصلا. هو هذا الكلام، هل نستطيع أن نفهم هذه الدلالة الالتزامية جنب المسجد النجاسة؟ يعني كأنه يريد أن يقول حافظ على طهارته، حافظ على طهارته يعني إذا كان متنجس لابد من رفع النجاسة. نقول بناء على هذا القول أصوليا، يعني نلتزم بهذا اللازم، فيكون هذا الاستدلال بهذه الرواية صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح. لأن نحن في مقام ماذا؟ لسنا في مقام إثبات حرمة تنجيس المسجد، وإنما في مقام إثبات وجوب تطهير المسجد. لأنه ماذا قال؟ التفت، وهذه النجاسات يجب إزالتها، يعني يجب التطهير عن ماذا؟ عن المساجد. يعني نحن في مقام ماذا؟ إثبات وجوب التطهير، لا إثبات حرمة التنجيس. واضح الفرق؟ جيد. إن ثبتت هذه الملازمة فنقول نعم، إن ثبت هذا النبوي بعمل المشهور باعتضاده مثلا ببعض الروايات أن تعضده يعني تقويه، نعم نقول ساعة إذن أن المساجد يوجد دليل على وجوب تطهيرها إذا تنجسات. الكلام كل هذا الكلام بالنسبة للمسجد سهل، يعني يوجد بعض المرويات يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى وهو وجوب تطهير المسجد. الكلام كل الكلام لا يوجد عندنا دليل في ماذا؟ في موضوع الضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة. ما هو الدليل على أنه يجب عليك إذا وجدت نجاسة في الضريح المقدس بالحرم في الداخل مثلا؟ فلنفرض دخلت إلى حرم إمام رضا عليه السلام، نظرت إلى الزاوية في الأعلى وجدت نقطة من الدم، بناء على هذا الكلام يجب تطهير أم لا؟
يجب.
ها؟ يجب. من أين هذا الدليل؟ هذا الكلام يحتاج إلى دليل أم لا؟ أين هو دليله؟ نعم؟
الحاق.
الحاق؟ قل الحاق يحتاج إلى دليل.
ما تلحق مثلا إذا دخلت جنوب داخل العادة تدخل داخل الضرائح مثلا؟
خب صح، ذلك نحن قلنا. لا نحن نقول
الشاعر يقول عظم هذه الضرائح.
نعم.
في مومن عظم شاعر الله.
نعم.
وهذا التعظيم يدل على أنه
تعظيم الشعائر، يعني ماذا يحرم؟ ماذا؟ التوهين، أليس كذلك؟ خب إذا كان نقطة دم صغيرة في الزاوية في الأعلى عرفا يعد توهين؟ بالله عليك أسألك.
لا
ها؟ أحسن. فما ذكر في بعض الحواشي كما هنا قال بلا خلاف كما في المستمسك لوجوب التعظيم ومن يعظم شعائر الله، قال هذا الدليل يجري في كل ما حرم وحرم إهانته كالتربة الحسينية والضرائح المقدسة. صاحب الزبدة يقول، أنا أقرأ ما ذكره صاحب الزبدة، نقول هذه الضابطة، كلامنا مع صاحب الزبدة الآن، هذه الضابطة نقول إن صدق توهين فماذا؟ فلا بد أن نرفع هذا التوهين. خب إن لم يصدق توهين، يعني هناك ماذا؟ فاصلة برزخية ما بين التوهين وما بين النجاسة، يعني هناك نجاسة ولا يصدق توهين، كما لو كانت نقطة دم موجودة الآن على اللامب في هذه الثريا الكبيرة في الحرم، بالله عليك حدا يقول توهين؟ قد يقول البعض هذه تعطي لون جميل، لا يوجد توهين، لون أحمر مثلا. فبناء عليه إذا قلنا التفكتها، إذا قلنا أن الضابطة هي التوهين، نقول هذا لا يرفع المشكلة. لماذا؟ لأن ليس كلما وقعت نجاسة في مكان ما في الضرائح المقدسة عد عرفا توهينا حتى يجب علينا أن نزيل ذلك. واضح؟ فنحن بحاجة إلى دليل يقول لنا يجب المحافظة على الضرائح المقدسة من النجاسة، أو يجب تطهيرها إن وقع فيها النجاسة، يعني هذا اللسان مطلق، حتى نقول صدق توهين أو لم يصدق توهين، هذا الدليل يقول أرفع النجاسة عن الضرائح المقدسة، يعني تعبدا انسى. عندما إذا عثرنا على دليل يقول أن الضرائح يجب أن تطهرها ويجب أن تجنبها النجاسة، فنقول صدق توهين أو لم يصدق توهين. بالله عليك أسألك بالمسجد، تعالى أن نرجع قليلا بالنسبة إلى المسجد، إذا ثبت النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة ولم يصدق توهين بمقتضى الدليل يجب التطهير أم لا؟
يجب.
واضح النكتة؟ لماذا؟ لأن الدليل يقول جنب النجاسة، صدق أو لم يصدق توهين جنب النجاسة، انتهت. نقول ماذا بالنسبة إلى الضرائح؟ ماذا بالنسبة إلى المصاحف؟ بل عمم صاحب الزبدة قال كذلك التربة الحسينية وأي تربة للمعصوم عليه السلام، لأن إصابة النجاسة للتربة للمعصومين عليهم السلام إهانة، وإذا عد إهانة لابد من رفع. نحن نقول نعم إن صدقت إهانة شاش نكاري دليل هستيم صح؟ نحن والدليل. أما إذا لم يصدق إهانة مع وجود النجاسة بشكل صغير لا يصدق عرفا إهانة، نقول نحتاج منك أن تثبت لنا ذلك بالدليل بحسب ما هو موجود، لا دليل في البيت.
ما في اشتراك شيخنا بين الأضيحة والمساجد بالأحكام بشكل عام؟
لا،
كثير من الأحكام مشتركة يعني.
نعم، لذلك بالمساجد بالنسبة إلى الجنوب ودخول الحائض فتوى عند كثير من الفقهاء عندما أتوا إلى الضرائح المقدسة قالوا أحوط وجوبا. نعم، لذلك الضريح المقدس الدخول عليه من الجنوب أو من الحائض نقول وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن مسجد، دليل خاص بالنسبة إلى الضريح. لذلك قال أي ضريح؟ لا، قالوا بس أضرحة المعصومين، بس أضرحة المعصومين، صح أم لا؟ ورد هذا. خب الآن بيبي معصومة عليها السلام، تنجيس ضريح السيدة المعصومة هل يجب التطهير أم لا؟ يعني عبارة الضرائح المقدسة أعم من المعصومين أم فقط المعصومين؟
معصومين.
أه؟
معصومين على
الله. ما رأيكم؟
لا
شيخ علي ما رأيك عندما قال تعالى الآن نحن والعبارة عند قال صبحكم الله بالخير، عندما قال وعن المساجد وعن الضرائح المقدسة، الضرائح المقدسة يعني حتى إمام زاده؟
لا
يوجد كثر متركن المعصومين، الخلاف في أبناء المعصومين. لا نقول ثابت أم غير ثابت، العبارة تشمل أو لا تشمل شيخ؟ عبارة مطلقة يعني تشمل، قل ضريح مقدس فيدخل تحت هذه العبارة. تقبل شيخ محمد هذا التوجيه والإطلاق والاستظهار
على العبارة؟ نعم، ولكن أنا حسن مضي مختص للمعصومين.
أنت الآن مسبوق، التفت، أنت مسبوق ماذا؟ برسالة عملية ومسبوق بمصطلحات فقهية في الرسائل وما شاكل. الآن إذا كنت خالي الذهن وأردت أن تقرأ هذه العبارة، الضرائح المقدسة تشمل أو لا تشمل؟ لا يوجد،
لا قدسية يعني
فيه. نعم. خوب. يعني ندخل السيدة المعصومة ولا ندخل غيرها من؟ عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ يريد أن يبعد في الصفقة. الشيخ يريد أن يقول أنه المعصومين قدر متيقن. السيدة المعصومة والسيدة زينب مثلا والعباس عليه السلام أيضا قدسية واضحة. أما غيرهم غير معلوم. هذا تريد أن تقوله والله العالم. ما رأيكم؟
العرف الأعظم يعني إذا أخوة قال
الجن الضرائح المقدسة قد يكون ألف ولام عهدية، يعني ما هو معهود في أذهان الناس أن الضرائح. لا نحن بغض النظر، نحن عم نحكي هلا روضة. نعم، نحن عم نقول روضة أن الضريح المقدس هل يفهم منه الأوسع دائرة من أضرحة المعصومين؟ أين يقع الخلاف هلأ بالدقة؟ أين يقع الخلاف في 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 ضريح العباس؟ خب الآن سوف نأتي. الآن تقول جيد، أين يقع الخلاف بالدقة؟ على كل هذه فكروا بها، أن بالضرائح المقدسة هل يدخل خصوص فقط وفقط المعصومين عليهم السلام أم حتى غير المعصومين، خصوصا المقربين الذي أسمي بتالي المعصوم كالعباس عليه السلام والسيدة المعصومة عليها السلام والسيدة زينب عليها السلام وهؤلاء المقربون، هود الكلام فيه هون. أما البعيد قد تقول أنه الكلام فيه واضح، أما هؤلاء المقربون ماذا نفعل بهم؟ هذا تحتاج إلى تأمل، وإلا كلنا يعلم على المستوى الفتوى على مستوى الفتوى في الرسائل العملية أن ضريح العباس والسيدة زينب والسيدة معصومة يدخل أو لا يدخل. المصاحف المشرفة نعم. المصاحف المشرفة، المصاحف جمع مصحف، فلا يجوز تنجيس ويجب تطهير المصحف الشريف. الشيخ يقول هل نستطيع أن نعمم المصاحف المشرفة إلى كل مصحف يعني كتاب سماوي حتى يشمل الإنجيل والتوراة؟ ما رأيكم؟ شو رأيك شيخ إبراهيم؟ بغض النظر أصابه التحريف فسقط عن القدسية، فتستطيع أن تنجسه؟
إذا كان لإسم الإله فيكون ضمن
يعني ذهبنا، شوف الشيخ إبراهيم ذهب إلى عنوان الهاتك، التفت لابد أن نحرر مسألة. عندما تكلمنا عن المسجد ثم الضرائح ثم المصاحف، نحن أمام أمرين. الأمر الأول، إما أن يكون هناك دليل خاص في المسألة فيجب التطهير، صدق توهين أو لم يصدق، هذا الأمر الأول. اثنين، إن قلنا لا، أن المدار في الروايات الشريفة المفهوم أن التنجيس ويجب التطهير، لماذا؟ للتوهين ورفع الإهانة. إذا فهم من بعض الأدلة أن المدار على التوهين، ساعتئذ نقول نوسع كل ما اعتبر توهين لشيء مقدس حتى التربة الحسينية، فنقول ساعتئذ فلا يجوز تنجيسها ويجب تطهيرها. إن كان المدار على ماذا؟ على الدليل، على الدليل فقط، صدق توهينا أو لم يصدق، فنقول ساعتئذ المصاحف المشرفة وإن لم يصدق فيها توهين، كما لو وقعت نقطة صغيرة جدا على مصحف كبير قد لا يعد عرفا توهين، قد لا يعد. فإلى إذا لا يعد عرفا نقول يجب التطهير للدليل الخاص إن ثبت الدليل الخاص. وضح كيف عم تلاحظوا أنا كيف عم بيأخذ هيكلية البحث بهذه الطريقة؟ نقول إما أن نأخذ عنوان التوهين أو نحن والدليل الخاص. المشكلة، كل المشكلة أن الأدلة الخاصة في المقام غير موجودة، فساعتئذ مضطرون أن نذهب إلى عنوان التوهين. نقول إن صدق توهين فيها أو في غيرها فيجب التطهير، إن لم يصدق توهين ولم يوجد دليل فنقف بالحد الأدنى، نقف، لا نستطيع أن نفتي ولا نستطيع أن نحجب، نتأمل قليلا. واضح إن شاء الله حتى لا نأخذ وقت كثير في المسألة. اتضحت خارطة الباحث. قال وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. يعني عندما ذكر الشهيد الأول أن هذه النجاسات يجب التطهير منها لما هو مشروط بالطهارة، بدأ في بحث جديد وهو ما يعفى عنه في الصلاة، الذي نحن مشحون أذهاننا بماذا؟ بمسألة أن دم الجرح والقرح معفو عنه في الصلاة حتى يبرأ، صح أم لا؟ جيد، هذا هو البحث. ولكن ماذا عبر الشهيد الأول؟ شوف الآن في تعبير للشهيد الأول وفي إشكال من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. التعبير، تعبير الشهيد الأول ما هو؟ التفت، وعفي عن دم الجرح والقرح ماذا؟ مع السيلان. الكلام، كل الكلام بين الشهيد الأول والشهيد الثاني في عبارة مع السيلان. هناك فرق، التفت، حبين هالنكتة وبتضح الفقرة كلها. هناك فرق بين عدم السيلان والبر، بمعنى أنه إذا لا يوجد سيلان هذا لا يستلزم ويعني البر. في بعض الأحيان، ما معنى السيلان؟ سيلان واضح أن الدم ما زال ماذا؟ ما أحسنت، ما زال يسيل، يعني الجرح ينزف من الدم. عدم السيلان ما هو؟ عدم السيلان لا يعني البرء، يعني برء الجرح، يعني الشفاء، يعني جفاف الجرح وباطن الجرح. عدم السيلان غاية ما يفهم منه أن الدم لا يسيل، ولكن قد يكون الجرح قد برئ أو لم يبرأ؟ لم يبرأ. هذا بالدقة إشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول. قال له للشهيد الأول، الشهيد الثاني يقول: أيها الشهيد الأول، أعلى الله في الخلد مقامك، أنت أخذت ضابطة الإعفاء في السيلان، وأما مع عدم السيلان قلت إن كان هناك وقت يسع الصلاة بعد طهارة من الدم فتجب الصلاة، وإن لم يكن فماذا؟ فالصلاة بالدم معفو عنه. صح أم لا؟ شو عم بيقول له الشهيد؟ الشهيد الأول هكذا قال: مع السيلان دم الجرح والقرح معفو عنه، مع عدم السيلان. نسأل هذا السؤال: هل يوجد هناك وقت لا يسيل الدم، يوجد وقت حتى نطهر ونصلي؟ قال الشهيد الأول: إذا كان هناك وقت فارتفع الضرر فيتجب الصلاة والدم غير معفو عنه، فلا بد من تطهيره. إذا كان لا يوجد وقت، يعني لا يوجد سيلان، ولكن إذا أردت أن أطهر وما شاكل يخرج وقت الصلاة، قال الشهيد الأول: هذا وإن لم يكن هذا ملحق بهذا أيضا يعفى عنه. هذا من قال؟ الشهيد الأول. إيش الشهيد الثاني؟ قال شيخنا، عم بخاطب الشهيد الأول، قال شيخنا: أعلى الله في الخلد مقامك، السيلان وعدم السيلان لم يرد في الرواية، الرواية قالت يبقى، التفت، الجرح والقرح معفو عنهما التفت حتى البر، يعني كل شيء قبل البر، التفت الآن، يعني يشمل ماذا؟ حتى عند أحسنت انقطاع الدم، يعني السيلان معفو أم غير معفو؟ يعني هذا التقسيم يأتي عند الشهيد الثاني أو لا يأتي؟ لا يأتي. هذا يعني هذه الحالة إن كان هناك وقت للصلاة وكذا، عند الشهيد الأول معفو أم عند الشهيد الأول معفو أم غير معفو؟ هنا إذا كان هناك وقت يسع معفو أم غير معفو؟ غير معفو. عند الشهيد الثاني معفو. لا، لأنه لم يصدق. أوفرين، هذه الفقرة كلها. قال له الفرق بيني وبينك، أنت قلت مع عدم السيلان أتيت بهذا التقسيم، أنا قلت لا، حتى مع عدم السيلان هناك معفو. لماذا؟ لأنه لم يصدق برء، والرواية قالت برء. سوف أقرأ عليكم الرواية. لذلك قال، التفت: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح. ما الفرق بين الجرح والقرح؟ أنا ذكرت ذلك في منهاج الصالحين، من يذكر؟ نعم. الجرح هو شيء عارض على البدن بضرب سكين وما شاكل، حتى بورقة الآن جرحت يدي، هذا يسمى جرح. القرح من نفس تفاعلات البدن، دمامل، ما أدري شو، تشققات تحصل في الشتاء، هذا يسمى قرح. أفرين. قال: وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. سواء شوف ماذا قال: دائما سيلان أو في وقت لا يسع زمان فواته الصلاة، يعني هذا معفو عنه. صح، هذا القسم الثاني من الأسفل. أما لو انقطع وقتا يسعها، يعني لا يوجد سيلان ويسع ذلك للتطهير، قال: فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر، يعني يجب أن تطهر وتزيل الدم وماذا؟ وتصلي. هذا ما قرره عن الشهيد الأول. الآن بده يشكل، قال له: والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا تقول يسع أو لا يسع، المدار مش على السيلان وعدمه، المدار على البرء وعدمه. طالما لا يوجد برء يعني معفو عنه، حتى لو كان يسع ما شاء الله، لا يوجد برء وتستطيع أن تطهر وتستطيع أن تزيل الدم. الرواية قالت بر. شوف شو قال: والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، يعني يسع أو لا يسع، حتى البر وهو قوي. ما هي الرواية؟ أقرأ عليكم الرواية. قال: التفت: قال عليه السلام سألته عن الرجل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الباكر أو الصادق عليهما السلام سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي حتى يصلي. عن شو عم تعمل؟ عم تضل الظهر دم. قال فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ كيف بده يصلي هذا اللي عنده هذه الحالة؟ فقال عليه السلام يصلي وإن كانت الدماء تسيل. الآن ما في برء. تعال إلى الرواية الأخرى. وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ، حتى يبرأ يعني المغيى بالبر، يعني العفو عفو 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 حتى البر، إذا برئ نقول ارتفع العافو، فغي العفو بالبر يعني بشفاء الجرح. قال فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم، يعني كأنها عطف تفسير للبور.
يغسله حتى يبرأ يعني خليه يعني يسيل حتى يبرأ.
لا
لازم تنطهر وهذا.
لا 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 لا، يريد أن يقول هكذا، هذا الدم على البدن أو اللباس طالما لم يبرأ الجرح عرفا، يعني لم تتعافى من هذا الجرح، فأنت تستطيع أن تصلي بهذا الدم لا إشكال. نعم.
في هذا الرواية أليس البرء بمعنى انقطاع الدم؟ لأنه انقطع الدم هو رواية تفسيرية.
نعم.
هنا برء بمعنى يعني ليس البرء يعني الشفاء، هنا برء يعني بمعنى انقطاع الدم.
هو هذا ما فهمه الشهيد الأول. نعم. نعم نعم، لا هذا ما فهمه الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول له البرء عرفا يعني انقطاع الدم، ماذا يعني؟ جفاف الجرح يعني باطن الجرح. يعني الشهيد الثاني وهو المشهور أيضا، الشهيد الثاني والآن تجد أصلا في الرسائل العملية البرء لا الانقطاع، يعني في بعض الأحيان لا يسيل الدم ولكن الدم ما زال حي. نقول هكذا أم لا؟ الجرح ما زال حيا يعني ما زال طريا، ما زال فيه حياة، لم يجف، لم يبرأ، لم يتعافى. بناء على كلام الشهيد الأول هذا لم يعفى عنه، بناء على كلام الشهيد الثاني وهو المشهور يعفى أو لا يعفى؟ يعفى. ولا إذا كان يوجد دم في الداخل شيخ محمد وما زال حي، مجرد أن تضع ماء ما شاء الله نجست جميع البدن، كيف تتوضأ؟ أليس كذلك؟ جيد. قال وهذا القول قوي. تعال معي إلى الدرهم، نقرأ من جديد. قال وعفي في الثوب عن دم الجرح والقرح مع السيلان، وعفي عن دون الدرهم. التفت الآن، يعني هذا الدم الذي يكون على بدنك ولباسك إذا كان أقل من درهم فهو معفو عنه في الصلاة. أقرأ عليكم الروايات ثم نأتي إلى تقسيم الدرهم البغلي أم البغلي، سوف يأتي معنا. قال الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه السلام قال عليه السلام في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. قال البغلي، قال البغلي لم يقل، أطلق كلمة الدرهم، التفت. وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد الصلاة، فليعد صلاته. هذه الرواية الأولى عن الإمام الباقر. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليهما السلام في الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أيعيد الصلاة؟ شخص عم يسأل الإمام عليه السلام. قال عليه السلام يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، يعني مقدار الدرهم فما فوق معفى أم غير معفى؟ غير معفى، الأقل من الدرهم معفى. الروايات كما قرأت على مسامعكم لن تتعرض إلى البغلي أو البغلي أو الوافي أو 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 كما سيأتي، إلا أن العلماء قالوا ما هو المراد من الدرهم في الرواية. الدراهم آنذاك كانت متفاوتة في السعة، وتفاوتها في السعة غالبا يرجع إلى تفاوتها في الثقل. التفت إلى هذه المقدمة. فمن الدراهم ما كان يساوي في زمن المعصوم عليه السلام 4 دوانيق. ما معنى الدوانيق؟ دوانيق جمع دانق، والدانق هو عبارة عن وحدة وزن. هذه الوحدة الوزن كل دانق يساوي 8 حبات من الشعير متوسط الحجم، كل 8 حبات شعير يسمى دانق. فبعض الدراهم كانت تساوي 4 دوانيق، وبعض الدراهم كانت تساوي 8 دوانيق، وبعض الدراهم كانت تساوي 6 دوانيق. التفت الآن، كان من الدراهم ما هو فيه سعة ما شاء الله، ومنها ما هو أضيق، ومنها ما هو أوسع وما شاكل. هذا كان قبل زمن الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام، حتى أتى زمن عبد الملك بن مروان ذلك الحاكم. القصة المعروفة أنه أشار إليه وعليه الإمام زين العابدين، ومنهم من قال الإمام الباقر عليه السلام. لأجل التفاوت في العملة، هذا 1. 2، أن العملة التي كان يتعامل فيها آنذاك كانت تتخذ من الروم، يعني المسلمون آنذاك لا يسقونهم العملات، كانوا يجلبون العملات من الروم، يعني مستوردة يجبوها من النصارى. إلى زمن أصبحت الدوانيق والدنانير والدراهم مسقوق عليها الصلبان، فهذا مما أزعج المسلمون. نزعج المسلمين من مسألة أنه نحن مسلمون نتعامل بدراهم ودنانير عليها صلبان. فجمع جماعته هذا عبد الملك بن مروان، وأشار من كان في المجلس أن استشر الإمام عليه السلام، منهم من قال الإمام زين العابدين، ومنهم من قال الإمام الباقر. فأرسل خلف الإمام عليه السلام، فقال الإمام عليه السلام: عليك أن تجعل هذا يعني كحد وسط ما بين 8 دوانيق وما بين 4. فكانت هذه السقة الإسلامية للدرهم ما يسامي 6 دوانيق، والتفت، وقد سقى عليها محمد رسول الله، اللهم صل على محمد ورحمة. فأجمعوا في وقتها أن الدرهم المتعامل فيه في الأسواق الإسلامية هو الدرهم الموجود عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس ما عليه الصلبان والصليب. ولذلك نقول، التفت الآن، الروايات لها علاقة. التفت، الرواية الأولى التي قرأتها على مسامعكم رواية الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر عليه السلام توفي واستشهد 114 للهجرة. عبد الملك بن مروان هذا الحاكم على زمانه، لما سق محمد رسول الله على الدراهم الإسلامية، توفي 86 للهجرة. الإمام الصادق عليه السلام استشهد 148 للهجرة، يعني بعد تقريبا 60 سنة من وفاة عبد الملك بن مروان. فعندما قيل في الرواية من المعصوم الأول الإمام الباقر عليه السلام، ومن المعصوم الثاني الإمام الصادق عليه السلام، شوف العبارة، كان أقل قدر الدرهم، هذه كلمة الدرهم من المعصوم كانت إشارة ألف واللام إلى الدرهم المتعامل ما قبل عبد الملك بن مروان الذي عليه الصليب، أم لا هذا الدرهم الجديد الذي سق من 20 و30 سنة على زمن عبد الملك بن مروان. فوقع حيص وبيص في الفهم في مسألة الرواية، إلى أن قال صاحب الصرائر ابن إدريس، قال: أنا أهون عليكم المسألة، المشكلة، كل المشكلة هي هنا، أن الدنانير والدراهم آنذاك كانت تسمى بالدرهم الوافي، كلمة الوافي لشدة سعته. قال: هذه الدراهم والدنانير كانت في منطقة يتعامل فيها قرب بابل، في منطقة تسمى بغل. فأنا، يقول صاحب السرار، أنا ابن إدريس يقول أنا ذهبت إلى تلك المنطقة ورأيت بنفسي الدراهم التي كان يتعامل فيها على زمن الأمة، يعني كان في بعض الدراهم موجودة. قال وقد وجدت الدراهم سعتها تساوي أخمص الراحة. أخمص الراحة يعني المنخفض من الراحة، يعني هذا المنخفض، يعني تقريبا هذه الدائرة، هذه الراحة مثلا أخمصها هذا، يعني منخفض راحة. ابن إدريس يقول هذا أخمص الراحة، أنا وجدت الدراهم التي كان يتعامل فيها آنذاك الدرهم فيها ماذا يساوي؟ يساوي أخمص راحة، منخفض الراحة. فهذا يسمى بالدرهم البغلي. البغلي نسبة إلى منطقة بغل قرب بابل، منطقة بغداد، واضح؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال لا، بغلي نسبة إلى شخص من اليهود هو الذي كان يجعل هذه المسكوكات، كان يسمى ذلك الشخص برأس البغل، هذا رأس البغل سمي نسبة له بغلي، ومنهم قال لا بغلي نسبة إلى المنطقة التي زارها ابن إدريس. واضح تقريبا جو المسألة؟ جيد، خلينا نعرف قصة جيد. قال وعن الدرهم البغلي أو البغلي سعة، يعني معفو في الصلاة عن دم سعته أقل من الدرهم البغلي أو البغلي. عرفنا شو قصة البغلي والبغلي. قال وقدر هذا بسعة أخمص الراحة الذي رآه ابنه إدريس. التفت الآن حتى تقول طب من أتينا بالرسالة العملية بالإبهام أو أتينا بماذا؟ بالسبابة. قال وبعقد الإبهام العليا، بعد وبعقد السبابة ولا منافات. عجيب، التفت الآن ديتان وأسألكم الدعاء. التفت، هذا أخمص الراحة، هذا مثلا الإبهام، وهذا مثلا السبابة. عقد الإبهام هذا، عقد السبابة هذا، هذا أخمص الراحة. يقول الشهيد الثاني الدينار يعني سعة الدينار هو يعني على سعته، وما زاد معفو أم غير معفو؟ غير معفو عنه في الصلاة. أقل من هذه السعة معفو أم غير معفو؟ معفو في الصلاة. طيب نقول أي سعة نأخذ؟ نأخذ هذه أم نأخذ الإبهام أم نأخذ السبابة؟ قال ولا منافات فيها. لماذا؟ علل، قال لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد. كيف يعني بضرب واحد؟ ليش أنا قرأت بضرب واحد مش بضرب واحد؟ لأنه قال في روض الجنان هذه العبارة، شوف العبارة قالها في روض الجنان، قال إنه لا تناقض في هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع. التفت الآن، تعالى آتي مثلا بالمعجون. تعرف المعجون هذا اللي يعملون به الأطفال، يلعبون به الأطفال، أشكال الطين، أحسن. تعال مثلا بمقدار مثلا من هذا المعجون، جيب مولانا مثلا 5 كتل من هذا المعجون، كتلة 2 3 4 5، أنا الضارب الواحد أخذ هذه المطرقة، أريد ماذا؟ أن أصق ماذا؟ درهما، أضرب بقوة على هذا المعجون فيفتح بهذا المقدار، صح؟ أنا ما أضرب يفلش، بيفتح صح؟ أضرب مرة ثانية بيفتح ما يساويه أم أكثر أو أقل، مرة ثالثة القوى عندي خفت فيفتح أقل، مرة أقل، الخامسة أقل. هذا ما يريد أن يقوله الشهيد الثاني. عادة قال عندما يريد أن يصق السكك هذه للتعامل فيها آنذاك هذا الضارب، عادة أصلا إذا نظرت إلى السقق، ومن يريد أن يؤكد هذه المعلومة التي يسمعها مني فليراجع مستمسك العروة الذي نقل عنها السيد كلنتر في شرحه على الروضة. السيد كلنتر عنده صفحة ماذا صور عن المستمسك الدراهم التي كان يتعامل فيها آنذاك، تجد أن الدراهم ليست في دائرة وسعة واحدة،
هذا الدرهم واحد، وقال الشيخ علي معه درهم واحد، إذا وضعنا الدرهم الأول في جنب الثاني نجد أن الأول أضيق من الثاني والثاني أوسع من الثالث وهكذا. يعني الدراهم والدنانير كان يتعامل فيها كانت في ساعة واحدة أم مختلفة؟ مختلفة. لا يوجد ماكينات كما في زماننا الآن، قالب مضبوط تضع مثلا مليون قطعة في نفس القدر والقطر. لا، أنا ذا كان يضع هذه أمامه هذا الفضة والذهب، ويضع شيء من النحاس وما شاكل فيها من المواد حتى تتماسك ويضربها. كم تأتي هذه الضربة؟ نسألك الدعاء، كبيرة صغيرة؟ هذا واضح. فلذلك قال لأن مثل هذا الاختلاف لا منافاة فيه ينطفق في الدراهم بضرب واحد. يعني قد يكون شخص واحد عم يضربها، إلا أن هذا الشخص الواحد وهو واحد يضرب عدة دراهم يضربها بأقيسة مختلفة. فلذلك نقول إما أخمص الراحة وإما عقد السبابة وإما عقد الإبهام. الذي تعورف الآن على مسائل على مستوى منهاج الصالحين هو عقد السبابة. واضح من أين أتت هذه الهمروجة وهذه القصة بطولها وبحجمها؟ على كل، وإنما يغتفر عن هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب الله أسماءكم.